أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تتمة في الفصل الثاني عشر قبل البدء بالمرحلة الثانية. هذه التتمة هي نوع من الإشارة، يمكن التعبير عنها بأنها إشارة، وهي ما ذكره صدر المتألهين في هذا الفصل في الأسفار، في أن المعدوم لا يعاد. ذكر صدر المتألهين في بداية هذا الفصل تقريبا للمسألة، أي امتناع إعادة المعدوم، وبعد أن ذكر هذا التقريب للمسألة الذي به يندفع إمكان إعادة المعدوم بعينه، ذكر الحجج المذكورة هنا أو بعض الحجج المذكورة، وذكر أن هذه الحجج المذكورة هي تنبيهات واستبصارات تنبيهية ذكرها أهل الفلسفة العامية، يعني المشاء، بس يعبر فلسفة العامية يعني المشاء، ولكن ذكر أنه بناء على ما قدمناه من الوحدة التشكيكية للوجود يندفع أصل فرض إعادة المعدوم بعينه. وعنون هذا المطلب في كلماته من قبل غيره، يعني عنوان بأنه إثبات للمطلب على مسلك العرفاء، طبعا برهانيا على مسلك العرفاء. بيان هذا المطلب على نحو الاختصار أنه قد ثبت لنا فيما مضى أن الوجود هو الأصل، وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب. وثبت أيضا في تضاعيف الكلام أن نظام الوجود بناء على الوحدة التشكيكية كنظام العدد، ونقصد من أنه كنظام العدد أنه لا يمكن العبث بمراتب الموجودات، لأن الترتيب ليس ترتيبا اعتباريا، فلا يقال إن رتبة الموجود ألف مضافة إليه فقد تنسلخ عنه ويكون موجود في رتبة باء مثلا، لأننا كما قلنا في الوحدة التشكيكية أن رتبة الشيء عين هوية الشيء، كما أن رتبة الثلاثة هي عين كونها ثلاثة. الثلاثة ليست إلا بين الاثنين والأربعة، ليس لها هوية غير المرتبة، مرتبتها عينها. هذا حكينا عنه، إذا بتذكر حكينا عن هذه القضية بتفريعات الوحدة التشكيكية. فإذا من ثمرات الوحدة التشكيكية أن مرتبة الموجود هي عينه، فليست مثلا نجي نحن هلأ في عندنا ترتيب اعتباري، نجي منرتب بالصف من الأطول للأقصر مثلا، نقول هذا طيب هذا ترتيب اعتباري، فينا نرجع نعبث بهذا الترتيب ونرتبه من الأقصر للأطول. فرتبة زيد في أنه الأقصر أنه بهذه المرتبة بالصف أو بالطابور ليست ذاتية له، ليست داخلة في تشخصه ووجوده بمعنى في هويته. ممكن أنه رتبته مع بقاء كونه زيدا يجعل في رتبة أخرى لاختلاف معيار الترتيب، بس ترتيب نظام الوجود مش هيك. نظام الهوية الوجود، نظام الوجود مرتب كترتيب العدد، يعني رتبة الشيء ذاته، هذا هو. هذا أولا هو من ثمرات الوحدة التشكيكية للوجود. ثانيا، النقطة الثانية أن إعادة المعدوم بعينه تستبطن فرضا، وهو أن الشيء قد يفرض في مرتبتين مع الحفاظ على شيئيته وعينيته. يعني تقول ألف في هذا المقام زمانا، نجعل ألف في مقام آخر زمانا وتبقى هي هي، بغض النظر عن الأدلة التامة اللي ذكرناها. هذا لا ينسجم مع الوحدة التشكيكية للوجود، لأنه فرض لانسلاخ الرتبة عن وجود الشيء مع انحفاظ وجوده. كأن تقول مثلا، كأنني أقول سلخت الثلاثة عن رتبتها بين الاثنين والأربعة وحافظت على أنها ثلاثة، ومع ذلك وضعتها بين الخمسة والسبعة. طبعا مش عم نحكي وجود كاتب إنه محيطة، نظام العدد النفس أمري يعني بهالمعنى. لا تبقى ثلاثة إن كانت بين الخمسة والسبعة، لا تبقى، يلزم انقلاب مثلا. ثلاثيتها يعني هذه الرتبة، ماهية الثلاثة ليست غير كونها بين الاثنين والأربعة. ما في شيء ورتبة الشيء من ضم لبعض، هي رتبتها ورتبتها هي، هم درجات عند الله، مش هم ذو درجات، هم درجات، هن الدرجة مش أصحاب الدرجة، هم الدرجات. لاحظت؟ فإذا طبعا تيجي الآية تاني بتشرح لك الإحاطة اللي هي الوحدة التشكيكية، إنه المرتبة الواجبة محيطة، رفيع الدرجات ذو العرش، هو رفيع الدرجات، هو الدرجات ورفيع الدرجات إلى آخره. فهم درجات، بمعنى أن العدد نفسه هو مرتبة العدد. فرض إعادة المعدوم يعني أن الشيء على شيئيته وهويته الشخصية يفرض في مرتبتين، يفرض في مرتبتين، وهذا خلاف الوحدة التشكيكية. فهذا بيان آخر لاستحالة إعادة المعدوم. هذا البيان أنجع وأنفع، لا لأنه يشمل المجردات. نحن كل أدلتنا كانت شو عن الزمانيات، يعني التي تقع في صقع الزمان وفي وعاء الزمان، يعني نحكي عن الماديات. كل أدلة استحالة المعدوم بعينه اللي طرحناها، ما جبنا سيرة المجردات. يقدر واحد يقول لي طيب ما في عندي مجرد عن الزمان، كل إشكالاتك وكل حججك اللي جبت لي إياها هون بهذه الأدلة الأربع حجج ما أخذ التشخص بالزمان. طب خلينا نحكي عن موجودات مجردة عن الزمان، ما عادش بيجي فيها ولا برهان، لأنه الموجودات المجردة ما فيها تشخص بالزمان، لأنه مش أمور زمانية، الأمور الزمانية هي الأمور المادية. فبالتالي كل هالحجج اللي طرحت في طيات الكلام هي حجج عن لإنكار قاعدة إعادة المعدوم بعينه، لأنه متشخص في الزمان. مش هالحجج دائما عم نطرح يا أنه وجد في زمان آخر مماثل من كل زمان أو أعيد الزمان معه، يعني دائما مخدين تشخص بالزمان ضمن حكي عن الحجج. طب يجي واحد هلأ فهيم، ما في إلاش مفهوم هذه الكلمة، ها بيجي واحد فهيم بيقول لك طيب خلينا نفرض إعادة المعدوم بعينه فيما لا زمان له، المجردات، ما عاش بيجي الكلام عن هالحجج. شو اللي بينفعنا؟ اللي حكيته من شوي، اللي حكيته من شوي، تقول لي طيب جبرائيل عليه السلام لا زمان له، مجرد عن الزمان، مجرد عن المكان، مجرد عن المادة. فلنفرض أنه أعدم وأعيد، ما بتجي بتقول لي ما أعيد في زمان، ما أصلا ما إله زمان، لا المبتدأ ولا المعاد، أنه مجرد عن الزمان. شو اللي بينفع اللي ذكرته هلأ؟ تأملوا بالمطلب إشارة. ها إذا ما فرض التغير الرتبة ما عشر في إعادة، ثبت المطلوب. لكن شوف ترى المعاد عن المبتدأ، عرفت كيف؟ أما إذا بدك تفترض للمعاد هو عين المبتدأ، يعني في عين رتبته، هنس ما عشر في إعادة صار عينه، هذا خلاف الفرض. هون أحسنت، شو من بيجاوب؟ رد عليه. جوابه إنه البرهان الأول، البرهان الأول لو لازم لو أعيد المعدوم بعينه لازم تخلل العدم بين الشيء ونفسه والتالي باطل. هو عم يدعي طب ما هذا البرهان أعم من الزمان. شو الجواب؟ أحسنت، من نحن نقول تقدم الشيء على نفسه زمانا، هذا يعني تخلل العدم لما شرحنا البرهان.
للذات
بيزبط، صح بيزبط بيزبط. بس هذا الكلام هون لك شو عبر؟ لأنه حينئذ يكون موجودا بعينه في زمانين بينهما عدم متخلل. عرفت كيف؟ لأنه حكى عن الزمانين بينهما عدم متخلل. برهان اللي طرحه عن بيحكي عن زمانيات بالأربع براهين. جيد، فكروا بهذه المسألة، هي مسألة مهمة جدا. لا يوجد الشيء في مرتبتين ويبقى هو هو، لعدم انسجام هذا الأمر مع ما تم برهنته في الوحدة التشكيكية للوجود. الوحدة التشكيكية هيك يعني وحدة تشكيكية، مرتبته ذاته. جيد، إذن هذا تمام الكلام. طبعا في إشارات كتير إلى علاقة بالمعاد وكذا، نطوي عنها كشحة. جيد، مع أنه المصنف بالبداية والنهاية مطرح مسائل المعاد، يعني بيستحقه. شوف نحن إن شاء الله بلكي نطرحهم بالمرحلة 12. المرحلة الثانية في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني، تمهيد للمرحلة. ذكرنا في بدايات البداية أن المحمولات التي تعرض الموجود أو القضايا التي تشكل مسائل الفلسفة على نحوين. النحو الأول هي قضايا لها محمول، هي القضايا التي يكون محمولها مساو لموضوعها، كقضية الوجود أصيل، كقضية الوجود يساوق الشيئية، كقضية الوجود متشخص أو هو عين التشخص أو يساوق التشخص، أو كقضية الوجود مثلا واحد. هذه قضايا محمولاتها واحدة، ليست محمولات انقسامية. من الآن فصاعدا في هذا الفصل أو في هذه المرحلة فصاعدا سيبدأ الكلام عن السنخ الآخر من القضايا، وهي القضايا التي أسميناها بأنها قضايا مرددة المحمول. في بدايات البحث قلنا أن المحمولات أو القضايا التي تشكل مسائل الفلسفة إما قضايا لها محمول مساو للموضوع لأنه عرض ذاتي، وإما محمولات أو إما قضايا مرددة المحمول. مرددة المحمول، ومثلنا للقضايا المرددة المحمول كقولنا العدد إما زوج أو فرد، يعني العدد بضميمة الزوجية والفردية معا هن اللي بيساوي الموضوع، لا الزوجية لحالة بتساوي الموضوع ولا الفردية لحالة بتساوي الموضوع، الزوجية والفردية يعني مردد المحمول هي التي تساوي الموضوع. وحكينا تفصيلا عن هذا الأمر بالبداية. الآن في هذه المرحلة وما يأتي بعدها في الجملة هي مراحل عن انقسامات الوجود، يعني عن القضايا المرددة المحمول، انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي، انقسام الوجود إلى ما بالقوة وما بالفعل، انقسام الوجود إلى العلة والمعلول، انقسام الوجود إلى الواحد والكثير إلى غيرها. وقد تم الكلام عن المسائل التي تتعرض للمحمولات المساوية مش المرددة بالمرحلة الأولى. جيد، هذه النقطة الأولى في التمهيد لهذه المرحلة. النقطة الثانية هي أن هذه المرحلة تقسم الوجود إلى خارجي وذهني، ونحن نعلم أن التقسيم لابد فيه من شروط. أحد شروط التقسيم هو أن يكون المقسم داخلا في الأقسام. مثلا إذا قسمت زيد أو الإنسان إلى كاتب وغير كاتب، تقول المقسم اللي هو الإنسان داخل في الأقسام، فالكاتب إنسان والشاعر إنسان بهالمعنى. وحكيناها هي إذا بتذكروا في زيادة الوجود على الماهية، أن المقسم داخل في الأقسام، هذا من بديهيات شروط القسم. فعندما يأتي ليقسم الوجود إلى خارجي وذهني، فالوجود الخارجي هو قسم من أقسام الوجود، والوجود الذهني هو قسم من أقسام الوجود، والأقسام متباينة، لأنه أيضا من شروط القسم تباين الأقسام، لأنه لا يمكن تقسيم الشيء إلى ألف وألف. تقول مثلا باء تنقسم إلى ألف وألف، هذا مش انقسام، لابد من تباين الأقسام حتى تصحح القسمة. فإذا أولا المقسم موجود في الأقسام، ثانيا الأقسام متباينة وإلا لم تصحح القسمة. فالوجود الخارجي في هذا التقسيم هو غير الوجود الذهني، هو غير الوجود الذهني. ثانيا بهذه النقطة الثانية، الخارجية تحمل على الوجود بحملين، تحمل على الوجود بحملين. هون شوية دقة، هي مش صعب المطلب بس بده شوية دقة. الخارجية التي تحمل على الوجود وتكون مساوقة للوجود، فتقول كل وجود خارجي وكل خارجي موجود، هذه نوع من الخارجية التي تحمل. النحو الثاني من الخارجية أخص من هذه الخارجية، وهي الخارجية المقابلة للذهنية، فتقول بعض الموجود خارجي وبعضه ليس بخارجي، وهو الذهني ليس بخارجي. فإذا حمل الخارجية على الوجود على نحوين، الحمل الأول هو الخارجية المطلقة، سميها نفس الأمر، الثبوت، وهي المقابلة للعدم. يعني لما تقول كل وجود خارجي بهذا المعنى، يعني أنحاء الثبوت تسمى الخارجية. هذا الوجود هو أو الخارجية التي تساوق الوجود مش محل كلامنا هون. الكلام هنا في انقسام الوجود الخارجي المقسمي إلى وجود خارجي قسمي ووجود ذهني. يعني الوجود يساوق الخارجية، يعني في مقابل العدم، يعني ما خرج من كتم العدم، مع المسامحة بالتعبير. كل وجود خارجي، حتى الوجود الذهني خارجي بهذا الاعتبار، ولكن هذا الوجود المقسمي اللي هو المقسم هو الخارجي اللي بيسموها الخارجية المطلقة. هذه يعني بتقول الوجود الخارجي إما وجود خارجي وإما وجود ذهني. بتقول لي يعني قسمت الشيء إلى نفسه وغيره؟ بقول لك لا، الخارجية المأخوذة في المقسم هي الخارجية التي تساوق الوجود، الخارجية المأخوذة في القسم هي الخارجية الخاصة التي تقابل الذهنية. مثل ما كنا نقسم مثلا العلم إما تصور وإما تصديق، وذكر صاحب المنطق أن التصديق هو ليس علم، التصديق هو إقرار بالنسبة الحكمية، والإقرار حالة نفسية إذعان ليس علما. فشو بيقول الشيخ المظفر؟ عم قرب المطلب أنا. بقول العلم كله تصور، ولكن إما تصور بشرط لا عن الحكم، أو تصور بشرط الحكم. فالتصور إما تصور بشرط لا عن الحكم اللي هو التصور الخاص، أو بشرط الحكم اللي هو منسميه تصديق، ولكن هو بالدقة مش تصديق، تصديق إذعان أمر نفسي مش أمر علم. فبيجي السؤال مثل ما مرق منها بالمنطق، يعني أنت تقسم التصور إلى تصور وتصديق، أو إلى تصور وتصور وتصور؟ لك لا، التصور المقسمي هو التصور المطلق، مطلق التصور اللا بشرط، الذي يعم التصور بشرط لا والتصور بشرط شيء. لاحظت كيف؟ كذلك الأمر لما نيجي للوجود، نقول هذا الوجود هو الخارجي، هو الوجود الذي يساوق الخارجية، وهذا الوجود الخارجي إما وجود خارجي يعني مقابل الذهني، أو وجود ذهني يعني مقابل الخارج الأخص. فإذا لما تقرأ ببعض كتب الفلسفة والحكمة أن الوجود يساوق الخارجية، ما تأشكله طب كيف قسموا لنا الوجود لخارج وذهني إذا يساوق الخارجية؟ بس هذا تفرقة اصطلاحية. هذا الأمر الثاني. فإذا الأمر الأول أنه بلشنا بالقضايا مرددة المحمول، الأمر الثاني أنه في عنا خارجية مطلقة، هذه هونيك تبحث، وعنا خارجية أخص التي تقابل الذهني، هذه محل كلامنا هون. هذا هو الأمر الثاني في هذه المرحلة الثانية. الأمر الثالث كتمهيد لهذه المرحلة هو أن هونيك شوي بدي دقة منكم، ها بس هاي شوية الدقة غير شوية هديك شوي وهاي شويتين. البحث في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي في هذه المرحلة ليس بحثا في نظرية المعرفة. بنظرية المعرفة عندنا إشكال عويص، كيف يطابق ذهني ما في الخارج؟ كيف نصحح العلم؟ كيف نخرج من الشك المطلق؟ كيف شو بيعرفك أنت إنه اللي براسك هو مطابق؟ بتقلي برهان، من قال لك إنه البرهان مش حالة نفسية؟ بلكي البرهان حالة نفسية، مثل شخص بيحلف ألف يمين، ها؟ مثل مثلا الفقيه بيقول لك والله إنه هذا الحكم وجوب، بيجي فقيه تاني بيقول لك والله حكم الاستحباب. عرفت كيف؟ اثنيناتهم عندهم بحث للخارج ووصلوا للقطع واليقين. عرفت كيف؟ فكيف بلكي علمك من هالقبيل، بلكي برهانك من هالقبيل، برهان أمر نفسي، شو بيعرفك؟ هذا ما بندرسهم بنظرية المعرفة، هم ندرسهم بنظرية المعرفة. بحثنا هنا ليس بحثا في نظرية المعرفة. ليش ليس بحثا في نظرية المعرفة؟ بل هو بحث فلسفي بيتبين بعد شوي من أي جهة فلسفية. فإذا إذا كان البحث ها هنا بحثا فلسفيا، فالمنطلقات التي انطلقنا منها في مقدمات الفلسفة محفوظة، ومنها إبطال السفسطة. يعني إذا نظرية وصلتني للسفسطة هذا كفيل بكونها باطلة فلسفية. بنظرية المعرفة بيجي بيقول لك إيه أنا سفسطائي، شو الدليل إنه أنا غلط؟ نحن مش جايين نعالج لك سفسطتك هون، مش جايين نعالج السفسطة هون، نحن انطلقنا من إبطال السفسطة بالبحث الفلسفي بالمدخل. بقول لك إن لا نرتاب في أنها هنا واقعا كذا، وأن لنا أن نصيب الواقع ولنا أن لا نصيب الواقع وإلى آخره. فنحن في الفلسفة مسلمين بإبطال السفسطة، مش بحثنا في إبطال السفسطة ولا في النقاش مع السفسطائها. نحن أحد عناصر المخاصمة هون مش سفسطائي. إذا بدي يجي السفسطائي ناقشنا بقول له أنت مش هون، روح مغلط بالنمر. نحن انطلقنا في البحث الفلسفي من إنكار وإبطال السفسطة. مثل شخص مثلا ملحد بده يناقشك بحجية خبر الواحد، تقول له شو الملحد ناقشت بحجية خبر الواحد؟ انت بعد هونيك روح صف تاني بعدين بتجي لهون. نحن في الفلسفة انطلقنا من إبطال السفسطة، وعليه بحث الوجود الذهني اللي له ذراعانها، بحث الوجود الذهني وبحث المعرفة يبحث في نظرية المعرفة صح، ويبحث في الفلسفة، ولكن نحن نبحثه في الفلسفة. يعني نبحثه في الفلسفة يعني ما طويناه في الفلسفة في مقدمات الفلسفة مأخوذ بعين الاعتبار هون. فإذا وصلتنا نظرية مؤديها السفسطة نبطلها لأنها سفسطة، لأنه نحن لما بلشنا بالفلسفة شو قلنا؟ لا نرتاب في أنها هنا واقع، ما نحن ننكر السفسطة. فمحل نقاش السفسطائيين مش هون بنظرية المعرفة. هذا البحث مش نظرية معرفة، هذه نقطة جديرة بالاهتمام. لأنه ممكن واحد يقول لي ما أنت أبطلت هذه النظرية بالسفسطة بأنها يلزم منها السفسطة، ومن قال لك السفسطة؟ ما السفسطة أمر ذهني ومش عارف شو. لا، نحن بحثنا فلسفي مش نظرية معرفة. كتير دقيقين هو الحدود، ها هو حدود البحث كتير دقيقين. طيب هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة في أن البحث في الوجود الذهني هنا هو بحث فلسفي. كيف يعني بحث فلسفي؟ هلأ بذكر بطية الكلام. الأمر الرابع والأخير في التمهيد هو أن المصنف، هذا أمر له علاقة بالكتاب بين إيدين، لم يذكر للوجود الذهني إلا فصل واحد. يعني هذه المرحلة هي فصل واحد فقط، يعني المرحلة الثانية كانت 12 فصل، هذه المرحلة فصل واحد ولكنها فصل بمثابة 20 فصل بالكمية الكلام الموجود فيها. وهندسة هذا الفصل أذكركم إياه على نحو الإجمال. يبدأ المصنف أولا في عرض الأقوال، ثلاث أقوال بيطرح بالمسألة حول الوجود الذهني، ثم يبطل قول غير الحكماء فيثبت قول الحكماء وينتهي الفصل. ثم يبطل قول غير الحكماء ليثبت قول الحكماء ثم ينتهي الفصل. بعد ذلك يتعرض لتتمة، بيقول لك تتمة، هذه التتمة هي الإشكالات والأجوبة، سبع إشكالات على مدعى الحكماء. عمدة هذا الفصل مش الأدلة، مش الأقوال، مش تصوير الأقوال، مش هو كله. عمدة البحث في هذا الفصل هو الإشكالات ودفع الإشكالات. آه هو التتمة. لاحظ يعني حتى بيقول لك يعني التتمة بتبلش هي صفحة ونص أنت عندك الفصل والباقي كله تتمة لآخر الفصل. عمدة البحث هو دفع الإشكالات، وذلك لأن الذي دفع غير الحكماء للقول بمقالة مغايرة لقول الحكماء هي الإشكالات والشبهات العويصة. حتى ذكر بعض الحكماء أن بعض هذه الإشكالات جعل الأفهام صرعى والعقول حيرة، فاختار كل واحد منهم مهربة، مثل كأنه نزت قنبلة وكل واحد هرب انتشار، يعني عرفت كيف؟ جعل العقول حيرة والأفهام صرعى فاختار كل واحد منهم مهربة. جيد. وفي ختام الفصل بعد عرض الإشكالات والإجابة عنها يتبنى المصنف رأي صدر المتألهين في هذه المسألة التي تتكفل بالإجابة عن قسم كبير من الإشكالات، والإشكالات الباقية أجوبتها سهلة. هذه هندسة البحث، أقوال، رد القولان اللي هن مخالفين للحكماء، إثبات قول الحكماء، خلص الفصل، سبع إشكالات وأجوبة، ثم تبني رأي صدر المتألهين. هذه أربعة أمور تمهيد. أولا في تحرير محل الكلام، هذه كلها العلاقة بعنوان المرحلة ووصف المرحلة. في تحرير محل الكلام، ضمن تحرير محل الكلام ذكرنا بالمقدمة اللي هو أن البحث هنا بحث فلسفي وليس بحثا في نظرية المعرفة، هذه واحد. اثنان، يدعي الحكماء مشهور الحكماء، هذا حطوا حتى تحت خطين. ليش مشهور الحكماء؟ لأنه هون بيناتنا كلنا كيف؟ إنه المصنف هون ماشي على ما ذكره مشهور الحكماء، بس ملا صدرة والحكم المتعالي عندهم تصوير آخر للعلاقة بين العلم والمعلوم، تيجي معنا إن شاء الله بعد عمر طويل. مشهور الحكماء يدعي، هذا بدي لكم المدعى بشكل بسيط، يدعي أن العلم هو المطابقة. العلم هو المطابقة، يعني عندما أقول مثلا زيد إنسان هذا علم حصولي لأن زيد إنسان. علمي يعني حقيقة العلم هي المطابقة للواقع للخارج، يعني في نفس الأمر والواقع زيد إنسان وعلمي يقول زيد إنسان، فما يحكيه علمي مطابق لما هو في الخارج. هذا مدعى الحكماء. طبعا هذا المدعى إجا على إشكالات مش هنذكر الإشكالات. هناك مدعى آخر، هلا عم بذكر الأقوال أنها ليتحرر محل الكلام منيح. المدعى الآخر هو الذي يقول بأن العلاقة بين العلم والمعلوم ليست علاقة عينية كما يقول الحكماء، أن علمي مطابق عينا للمعلوم. الحكماء يقول علمي مطابق عينا للمعلوم. أصحاب النظرية التاني بسمون أصحاب نظرية الشبح، شو بيقولوا؟ بيقولوا لا، ما في مطابقة عينية بين العلم والمعلوم، المطابقة هي مطابقة شبحية. كيف يعني مطابقة شبحية؟ يعني كالتمثال وذي التمثال، كنقش على الجدار، كالصورة المرآتية، كالصورة الفوتوغرافية. أنت نقش على الجدار لصورة الأسد هو صورة شبحية لا تحكي تفاصيل الأسد. الأسد الخارجي لا يطابق عينا الأسد الذهني أو الأسد المنقوش على الجدار، هذا شبح لذاك، هذا تمثال لذي التمثال، هذا صورة فوتوغرافية لهذا. فهو بقوله هذا علمنا، هيك علمنا من هالقبيل شبح. هذا القول الثاني. القول الثالث ما ذكره بالبداية، القول الثالث بيقول لك لا، علمنا مش مطابقة عينية مثل ما قالوا الحكماء، لأنه إذا قلنا مطابقة عينية بيجي إشكال كتير كبير، ها ما نحكيهم. إجوا قالوا مطابقة شبحية، هودي جماعة. جماعة التالتة قالوا لا، مطابقة مش شبحية، مطابقة على نحو الرمز. شو يعني على نحو الرمز؟ عب مثل ما بيعبروا عنه هلأ الفلاسفة الجداد، يعني الخطأ المنظم. خطأ المنظم. لأعطيك مثل هيك لتنبسط في هالمثل. هذه لونه أصفر، أنا شايفة أصفر، شايفة شي بسميه أصفر، وانت شايفة شي بتسميه أصفر، وهو بشايفة شي بسميه أصفر، كلنا متفقين انه نسميه أصفر، بس هو بالواقع شو؟ ما بنعرف. خطأ منظم. او بتعبير اخر شيخ باسل، انت كنت ماخذ بيولوجي بالعلوم بالثانوية، ماخذين الدي ان اي والكروموزومات والدي ان اي وهيك، او مثل تخطيط القلب، بيطلع الدكتور على تخطيط القلب بيقول لك وقف قلبه. طب هو ما شاف القلب وقف، شاف رمز يدل على انه وقف قلب. او بتقرا انت مثلا دي ان اي، بتقول لي هود دي ان اي بيدل على انه فلان ذكر، فلان عيونه خضر، فلان عيونه، بس ما انت ما شفت عيونه خضر، انت شفت رموز لها دلالات. كلمة كل كلمة عم أقولها إلى معنى، لها دلالات. هذه الدلالات مدلولاتها هي المعلومة الخارج. بيحكي لك هذا الرمز يدل على هذا الأمر، هذا الرمز يدل على، ما عم نحكي عن وجود شبحي، ها؟ ما عم نحكي عن شبح مثل النظرية التانية، عم نحكي عن رموز، أسماء سميتموها. عم نحكي علم هو عبارة عن رموز، سميها لغة، لغة ذهنية، لغة ذهنية مش لغة مصوتة، لغة ذهنية تحكي عن المعلوم. هذه نظرية ما تعرض للمصنف، وهلأ مشهورة هالنظرية بأوساطنا العالمية، يعني بالمجر الدرب التباني مشهورة هالنظرية هلأ، يعني عرفت كيف؟ فإنه أصلا العلم شو هو غير لغة؟ العلم لغة. ما أظن لغة يعني صوته حرفه، أظن يعني لغة كودات. العلم هو كودات. عشان هيك هلأ فلسفة الغربية قائم، خاصة الفلسفة التحليلية، يعني بريطانيا وأمريكا غير ألمانيا، الفلسفة التحليلية قائمة على المطابقة بين الفكر واللغة. الفكر لغة واللغة فكر. أفهمت كيف؟ شو يعني؟ يعني أصلا الفكر هو رموز، انت ما عم تشوف برا شيء، خاصة هلأ بالنظريات الجديدة الفيزيائية. أصلا انت الخارج شيء تاني، الخارج هو أمواج. أو خاصة إذا نفوت على نظريات الفيزياء الجديدة بعد أينشتاين وغيره، ونفوت على نظريات الكوانتوم يعني وغيره، بغض النظر هلأ أينشتاين أصلا، هلأ نحن بدنا نناقش أينشتاين وهو هلأ أني صار بمحل تاني، يعني بغض النظر الواقع هو موج، انت بتشوف الواقع انه زايد، بس هو مش، ما في برا هيك شيء. جيد، فانت عندك رموز، فعلمك كيف بعد بتقول لي علمي هو المطابقه؟ شو مطابقه؟ ما مطابقه يعني، ما في مطابقه. خطا منظم، رمز، لغه. ما تعرض المصنف لهالمساله، ما تعرض لهالنظريه، مع انه هي الاقوى بهذا الزمان. ما بقولوا لك نظريه شبح هلا، ما حدا بيقول لك نظريه شبح بالفلسفه المعاصره، انه والله انا مثل يعني انا مثلا الخارج هو شبح، انه انا ذهني يحكي صوره مشابهه او مشابحه، يعني شبح شبه، يعني لا مش هيك. خطا
هو بتخلف الرمز عن
الدلاله، انه مش عينه، مش عين، هذا مش عين الشيء، يعني بتعبير اجمل يعني صار العلم دال ومدلول، ما عادش صار عالم ومعلوم، صار دال ومدلول، صار من باب الدلالة، ما عادش صار من باب العلم، ما عادش صار من باب المطابقة، صار من باب الدلالة. انت لما تشوف الإشارة الحمراء ما بتقول أنا شفت وجوب الوقوف، انت شفت الإشارة الحمراء، انتقل ذهنك إلى وجوب التوقف، انت ما شفت وجوب التوقف، هي دال ومدلول. انت ما شفت القطار، انت سمعت سمعت مثلا صوت القطار، فانتقل ذهنك إلى المدلول اللي هو القطار، انت ما شفت، ما في مطابقة. أو مثلا بالرادار، انت ما شفت الطيارة، انت شفت رمز يدل على وجود الطيارة. فالنظرية الثالثة هي نظرية الرمز الخطأ المنظم الدال والمدلول، باب الدال والمدلول. سؤال للتفكير، نحن ما رح نتعرض لهالنظرية ها لأنه ما طرحها المصنف، ما رح نتعرض ها لا مش بهذا التفصيل. هلا منتشرة كتير، يعني إذا بكون تقروا فيكن تقروا لفيتجنشتاين، فيكن تقروا لديسوسير، هودي علماء اللغة التحليلية يعني. هودي لا على أي حال ديسوسير أحلى من بو علي هذا ولا ديسوسير هو عالم رياضيات، كتابه علم الفلسفة علم اللغة العامة أو هيك شيء اسمه، كتاب رياضيات معادلات رياضية بس عم يحكي عن اللغة والفكر، هو كان عالم رياضيات. على أي حال هذه النظرية ما راح نحكيها، إذا ما نحكيها نحكيها بالمباحثة، بس هون كرمال ما نضيع لكم وقتكم. ممتاز ممتاز ممتاز، بس هذا مش مدعى الحكماء. ممتاز، انت عم تقول لي دلالة، هل العلم دلالة؟ هل باب الدلالة هو باب العلم؟ والله الدلالة باب آخر غير باب العلم. إذا بدك تقول لي العلم دلالة مزبوط، بس العلم مش دلالة، العلم مطابقة عينية، هذا اللي بدي يقوله الحكماء.
لا أنا مش فاهم من كلامي أنه أنت عبرت بخطأ منظم، يعني ما هو في الخارج غير
معروف. أنا عبرت عنه خطأ منظم، شو قصدي؟ طبعا تعبير في مسامحة، الخطأ أنه الدال غير المدلول، ما بتقول لي هذا هو ذاك، وإلا هذا التعبير شائع على الألسن في تأمل، صح مثل ما عم تقول، يعني هو مش خطأ في دلالته ولكن هو ليس المدلول بهالمعنى. هذه النظرية الثالثة. النظرية الرابعة هي إنكار الوجود الذهني، إنكار وجود الذهني. روق راسه الفخر الرازي، قال لك فيش وجود ذهني، فيش وجود ذهني، إنكار الوجود الذهني. طبعا بطيات الكلام يا اخوان رح يتضح المطلب اكثر، لانه كلمه وجود ذهني مصطلح، ما تاخذوها بالمعنى اللغوي. هلا بعد شوي بدنا نحكي نحن بكله بتحرير محل الكلام، عم نحكي الوجود الذهني هو مصطلح بدنا نحكي عنه. لا اللي هو الحكم المتعاليه ما بدنا نتعرض له هون، لا هو لانه شوي يمكن نتعرض له بالاشارات، ولكن كخلاصة أحسنت، كخلاصة رأي الحكم المتعالي قائم هيك، كخلاصة هيك شيلوها ومحوها من المحضر، إنه العلم والمعلوم بناء على الوحدة التشكيكية للوجود هن شيء واحد ذو مراتب، مش إنه عندي علم ومعلوم عند الذهن والخارج طابقان، عرفت كيف طابقان، أو إنه رسائل بتوصلني مثلا. لا، العلم والمعلوم هني أمر واحد ذو مراتب، الذهن هو الخارج ولكن في مرتبة أخرى، وكمثل ما قلنا نحن بالمراتب في عينية ولكن اختلاف بالشدة والضعف، أهد كيف؟ هو عينه
العلم والمعلوم واحد ذاتا،
ذاتا أظن ما هي بيجمي مع حكم مع كلام الحكماء، ما أظنش هيك، ذاتا يعني ما هي، أهد كيف؟ طيب هذه الأقوال، بعد بيان هذه الأقوال في عنا مسألة بتحرير الكلام، ما هو المقصود من الوجود الذهني عند الحكماء؟ ما هو المقصود؟ أولا في عندي شيء اسمه الذهن وعندي شيء اسمه الوجود الذهني، وليس المقصود، هلا بدي أقول شو هو اللي ليس مقصود وبكرة بقول شو هو المقصود. ليس المقصود من الوجود الذهني الأشياء الموجودة في الذهن، مش هذا المقصود، مش ما تتصوروا أن الذهن هو وعاء غرفة وتوجد فيها الأشياء، الوجودات الذهنية ليس المقصود منها المفاهيم الموجودة في الذهن، أو هذا موجود في الذهن، صح موجود في الذهن بس ما اسمه وجود ذهني بالاصطلاح. فليس الذهن كالوعاء المشتمل على أمور هي الموجودة في الذهن أو هي الوجود الذهني، ليس هذا هو المقصود. وليس المقصود أن الذهن هو وعاء بغض النظر عما يشتمله، بل إن الذهن بما يشتمل، يعني إذا ما في عندي أشياء ذهنية ما عندي ذهن، إذا ما عندي أشياء ذهنية ما عندي ذهن. خليني أشبه لكم هذا المطلب، خليني أشبه لكم هذا المطلب. عندك بستان، مكان، خذوا معنى المكان، مكان في تراب وفي أشجار وفي أنهار، شلنا كل شيء موجود فيه، فضيناه، حطينا محله صحراء، تعبى المكان شيتين، جانا شلنا كل شيء بقلب الصحراء، حطينا محله جبال الهملايا، ماشي، عم نعبي متمكنات أشياء. طيب سؤال، فيك تفرغ المكان عن كل شيء بحيث ما بيكون فيه متمكن اللي بس في مكان؟ في عندي مكان بلا متمكنات بلا أشياء، تقول لي فضيته كله في هوا بهالمعنى. الذهن من هالقبيل، ما في ذهن بلا أشياء ذهنية. يعني إذا فرضت إنسان جنين لا يعقل شيئا ما عنده ذهن، والذهن يتسع، كلما ازدادت الوجودات الذهنية تسع الذهن، تسع الذهن. بس الذهن مش وعاء غير الموجود فيه، الأشياء الذهنية تعطي للذهن هويته، مثل ما الأشياء المكانية تعطي للمكان حقيقة. ما في عندي مكان بلا متمكنات. جيد، فإلى الآن تبين أن الذهن ما هو، وأن الذهن والأمر الذهني هني شيء واحد، اختلاف في الاعتبار. يعني الذهن هو مش وعاء ماي، الميات بقلبه بفضل الميات بصير عندي ذهن فاضي، ما في شيء اسمه ذهن فاضي. عدم ما في الذهن هو عدم للذهن. اثنان، تبين معنى أن المقصود من الذهن ليست الأشياء الموجودة في الذهن، مقصود من الوجود الذهني أمر آخر يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.